الدرس السابق كان موضوعه حول العدة، وأنا قرأت كثير من الأسئلة التي وجهت إلي في نهاية الدرس حول هذا الموضوع، ورأيت للأسف الشديد كثير منها أن البعض ساء فهم ما أردت إيصاله إلى مسامع الحاضرين، وهي في الحقيقة مسائل سهلة، سهلة الهضم وسهلة الفهم، وهي ظاهرة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وبينا ما معنى العدة، وقلنا بأنها هي المدة التي تتربص فيها المرأة عن التزويج، يعني تنتظر لا تتزوج، وهذا العدة يكون بسبب موت زوجها أو فراقه لها، يعني بطلاق. وهذه العدة الشارع ذكر لها أنواع، ليس هي عدة واحدة، فذكرنا أن العدة على قسمين، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها. أولا لابد أن نحصي بادئ ذي بدء هذا التقسيم، المرأة التي تطلق لها عدة، والمرأة التي توفى عنها زوجها لها عدة، والإماء يعني الذين هم في ملك اليمين أو الرقيق أيضا هذا الصنف من النساء له عدة، والعدة خاصة بالنساء، ليس هناك عدة للرجل كما سألنا سائل يعني في الدرس الماضي، هل للرجل عدة؟ الرجل ليس له عدة، لا في وفاة ولا عند طلاقه لزوجه، يطلق من اليوم ويتزوج من غد، وتوفى عنه الزوجة اليوم ويتزوج من غد، يعني إن رغب في ذلك طبعا. فقلنا حتى يتبين الأمر جليا وحتى لا يفترض أو لا تفترض عليه الأمور، ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك عدة للمطلقة وعدة للمتوفى عنها زوجها، والنساء لا يشتركن في هذه العدة في حكم واحد. فنأتي إلى المثال الأول أو إلى الصنف الأول، عدة المطلقة بامرأة يطلقها زوجها بما تعتد. احنا ذكرنا ما معنى العدة، يعني أن هذه المرأة تبقى في الانتظار لا تتزوج حتى تنتهي عدة، وهذه المدة، وهذه المدة الشارع ذكر لها أنواعا، هناك من النساء من تحسب عدتها بماذا؟ بالإقراء يعني بالحيض، بعدد الحيض وهي سنة حيضة، ومن المرأة ومن النساء من تحسب عدتها بالشهور، ومن النساء من تحسب عدتها بالحد. ويبقى نوع رابع، وهي المرأة التي انقطع حيضها دون أن تعرف السبب، فهذه أربع حالات. هناك حالة ودائما يعني في عدة مطلقة، يعني حتى نذكر الأمور يعني بأقسامها وحتى نخلص. فعدة المطلقة هذه المرأة التي تطلق لا تخلو من أمور أربعة، الشارع ذكر ثلاثة منها ولم يذكر واحدة. فهذه المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض، أي أنها تحيض تأتيها العادة الشهرية، فهذا قد صرح به القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا على خلاف أهل العلم في بيان معنى القرء أو الإقراء هنا، فمنهم من قال الطهر ومنهم من قال الحيض، والصحيح الذي رجحه ابن القيم وغيره من العلماء أن المراد بالقرء هو الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، فسمى في الشرع بأن القرء هو الحيض. فقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. فالمرأة إذا كانت تحيض وطلقها زوجها طلاقا شرعيا أي طلاقا سنيا لا بدعيا، فهذه عدتها ثلاث قروء، ثلاث حيضات، تحيض المرأة الأولى ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، إذا حاضت الثالثة انتهت عدتها. وهنا يبقى للزوج عليه إما إذا أراد أن لا يرجع إلى عصمته. هذه تبين منه، تبين منه بمعنى خلاص تذهب لأهلها ويذهب لحاله. وإن أراد أن يرجعها إلى عصمته بعد إنهاء عدته، إذا كان قد طلقها طلقتين أو واحدة، يجوز له أن يرجعها إلى عصمته، لكن بعقد جديد ومهر جديد وإشهاد. أما إذا كان طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا يحل له بعد، كما قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا لم تنتهي عدة المرأة فالإنسان مخير في أن يرجع الزوج إلى عصمته، يعني بسلمة يقول لها راجعتك، ويشهد على ذلك شاهدة، وإما بفعل يدعوها إلى نفسه، فهذا يعتبر من الرجع. لكن إذا انتهت عدتها فالحكم على ما ذكر. إذن هذه عدة المرأة المطلقة، وهذا الغالب في النساء. النوع الثاني من النساء، وهي المرأة اليائسة، يعني اليائسة من المحيط، واليائسة من المحيط هي المرأة الكبيرة. ورغم كلام أهل العلم في اليائسة، متى تبلغ المرأة سن اليأس، هذا من العلماء من قيده بالسن، منهم من قال 50 ومنهم من قال 60، والصحيح أنه لا يقيد. فقد تيأس المرأة من المحيض وهي في سن 40، وقد لا تيأس من المحيض وهي في سن 60. لا تدري، سائل سألنا في الدرس الماضي قال أنه هناك امرأة في الهند وهذه يعني تحيض وهي في عمر 65، فما ذكرنا، وأن هذا كلام من أهل العلم، منهم من قال 50 ومنهم من قال 60، لكن الصحيح أنه لا يضبط، فهذا يختلف باختلاف النساء. فالمرأة إذا يأس من المحيض هذا تعرفه من حالها. المرأة التي يأس من المحيض ويكون زوجها قد طلقها، هذه عدتها كم؟ 3 أشهر. واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والمقصود بالأشهر هنا هي أشهر القمرية، يعني ما تحسبش جانفي فبراير ومارس، تحسب بالأشهر العربية. فلو مثلا أنك طلقتها في مستهل الشهر، يعني في أول صفر ظهر الهلال، تحسب بعد ذلك 3 أشهر، تحسب صهر صفر، ثم تحسب ربيع الأول وربيع الثاني، ينتهي ربيع الثاني انتهت عدة المرأة اليائسة من المرأة. ولو طلقتها مثلا في نصف الشهر، وقد جاء في حساب العدة أنه يكون بالأشهر، كيف تحسب؟ هذا الشهر يعني ما نصفه، تكمل النصف الثاني الذي تبقى، ثم بعد ذلك يأتيها الشهر الآخر تحسبه بالهلال، ثم يأتيها الشهر الآخر وهو الثالث تحسبه بالهلال، وما تبقى من الشهر أي 15 الأولى تأخذ من الشهر الذي يليه، يعني الباقي تحسبه بالأيام، الباقي تحسبه بالأيام. فهذه 3 أشهر. المرأة اليائسة من المحيط إذا طلقها زوجها تعتد 3 أشهر قمرية، أي بالحساب أو برؤية الهلال. والشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 يوم، يكون 29 وقد يكون 30 يوما كما هو معلوم. مرأة أخرى نوع من النساء اللائي يتربصن هذه المدة وهي 3 أشهر. هذه عدة المرأة التي لم تحيض، وهي المرأة الصغيرة، مرأة صغيرة تزوجت ولم تبلغ سن الذي تحيض فيه، هذه إذا طلقها أو طلقت كم تعتد؟ 3 أشهر، لأن الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن يعني من النساء، هذه أيضا تعتد بماذا؟ بالأشهر، فهي مشابهة للمرأة اليائسة من المحيض. هذا النوع الثاني وقد ذكره المؤلف. يأتي النوع الرابع، المرأة الحامل، مرأة حامل طلقها زوجها ويجوز للزوج ان يطلق امراته وهو يحامل. هذه العدة همسة الجهل بوضع الاحمال، وأولاة الاحمال اجالهن ان يضعن حملهن. فالمرأة اذا كانت حاملة فوقت انتهاء عدتها ما هو؟ وضع الحمل. وهذه آية قد صرح بها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. من هذه أنواع أربعة وأصناف أربعة من النساء فيما يتعلق بطلاق المرأة أو بعدة المطلقة. يبقى صنف واحد، امرأة كانت تحيض ثم انقطع عنها الحيض فجأة، وهي من ذوات الحيض، مثلا امرأة صغيرة 20 سنة او 25 سنة، هذه لم تصل الى سن اليأس حتى نقول قد انقطع الحيض عنها. فهذه كما قال العلماء ان كانت تعرف السبب الذي به انقطع حيضها فهذه تنتظر زوال العارض، زوال السبب. كالمرأة مثلا التي ترضع ولدها، لأن الرضاعة قد يكون سبب في انقطاع الحيض. هذا كما قال شيخ الإسلام وهو باتفاق العلماء أنها تنتظر زوال العارض ثم تعتد، يعني حتى يزول العارض، يعني تنتهي من الرضاعة ثم بعد ذلك تعتد عدة المطلقة التي تعتد بالحيض وهي بثلاث حيضات، ثلاث قرى، لأنه يزول العارض يرجع إليها الحيض. فإذا رجع إليها الحيض تبدأ تحسب العدة كالمرأة التي تحيض وهي ترك حيضات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قرون. والآية في سورة البقرة. يبقى حال واحدة، كون هذه المرأة ينقطع عنها الحيض ولا تدري بالسبب. هذه اختلف فيها أهل العلم، ومذهب جمهور الصحابة والتابعين أنهم يأخذون بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، وهي أنها المرأة التي ينقطع عنها الحيض ولا تدري بالسبب، هذه تعتد سنة كاملة. سنة كاملة بمعنى 9 أشهر وهي مدة الحمل، يعني في 9 أشهر يتبين بأن المرأة ليست بحامل، إذا ظهر حملها بعد ذلك تعتد وكأنها حامل، فعدتها وضع الحمل. فهذه المرأة التي انقطع حيضها ولا تدري بما تعتد، لأنها ما تعلم هل تعتد بالحيض والحيض لم يأتيها، نجعلها من النساء اللي يئسن من المحيض لم تبلغ السن، ما زالت صغيرة، نقول بأنها بوضع الحمل، الحمل لم يتبين ولا نعرف هل هي حامل أم لا. هذه القضاء الذي قضى به عمر أنها تبقى 9 أشهر وهو مدة الحمل، ثم بعد ذلك تعتد 3 أشهر، تزيد بعد 9 أشهر 3 شهور، فيكون المجموع سنة. فهذه المرأة التي انقطع حيضها بسبب لا تدري فإنها تعتد سنة كاملة، بعد السنة الكاملة جاز لها بعد ذلك أن يخطبها الغير وأن تتزوج إذا لم يرغب زوجها بإعادتها. هذه المسائل كلها متعلقة بماذا؟ بالمرأة أو بعدة المرأة المطلقة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك على عدة متوفى عنها زوجها. وقبل هذه المسألة حتى لا تغيب عن ذهني، المرأة المدخول غير المدخول بها، لأن هذا الكلام كله في المرأة التي نكحها زوجها، يعني دخل بها. لكن الرجل يعقد على المرأة، يعقد عليها عقدا شرعيا أو حتى إداريا، وبالحقيقة يعني هو العقد الإداري هو العقد الشرعي، لأن هذا الذي يسمونه عقد شرعي ما أصبح عقدا شرعيا، هو الآن يعني الأولى أن يسمى بأنه عقد عرف، هو عقد عرف وليس عقد شرعي. البلدي هذا أو المدني هو العقد الشرعي بالحقيقة، لأنه عقد موثق. وتنجم بعد ذلك جميع الآثار المستحق، وهي وهي التي تحفظ حقوق الزوجين. أما هذا العرف فلا يحفظ شيء، يموت أحد الزوجين ولا يطلق ما يثبت أي حق، لا إرث ولا غير. فلهذا نوصي يعني أن المقبلين على هذا الأمر ولا سيما النساء لا يغرروا بهن كثيرا، وقد تقع لهن مشكلات في هذا، أن مجرد العقد العرفي لا يسوغ لهن الخروج مع الزوج ولا أن تمكنه من نفسه، لأنه قد حصل بهذا يعني في هذا الأمر وفي التسهل به أمور كثيرة وصعب حلها بعد ذلك. وسد الذرائع أمر مطلوب، فهذا مما قلناه غير مرة ونؤكد عليه. العقد البلدي المدني هو العقد المعتاد به شرعا وقانونا وعقلا وواقعا. الحاصل أن المرأة إذا عقد عليها زوجها عقدا شرعيا ثم طلقها، هذه تعتد أم لا تعتد؟ هذه ليس عليها عدة، يعني الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل عقد على مرأة ثم بعد ذلك بدأ أن يطلقها، قالها أنت طالق، هذه ليس عليها عدة، يعني الأمر واضح، لأن من لم يدخل بها فهي ما زالت كالمرأة الذكر لا تحتاج إلى عدة. أما المرأة المدخول بها فهذه طبعا تطبق عليها الأحكام الأخرى التي ذكرناها في بداية الدرس. نرجع الآن إلى المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد. ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ ما ذكر الله عز وجل في القرآن؟ 4 أشهر و10، 4 شهور قمرية إضافة إلى 10 أيام بأيامها ولياليها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تبدأ المرأة تحسب العدة من متى؟ من وقت وفاة زوجها، حتى وإن تأخر دفنه. يمكن أن الرجل يتوفى يموت ولكن لا يدفن مدام إلا بعد أسبوع أو بعد شهر لأسباب. متى تحسب المرأة العدة؟ من يوم دفنه أو من يوم موته؟ من يوم موته، لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. لكن يمكن أن تكون هناك حال أخرى، هذا في حق المرأة التي علمت تاريخ وفاة زوجها، كأن يكون هذا الرجل يعيش معها فهي تعرف اليوم الذي توفي به فتبدأ تحسب من ذلك اليوم الذي توفي به. وهذا الأمد أو هذا الأجل الذي هو 4 أشهر و10 هذا يخص المرأة التي لا تكون حاملة، سواء كانت من ذوات الحيض أو كانت صغيرة أو كانت يائسة من المحيض أو كان قد دخل بها أو لم يدخل بها. هذه الأصناف التي ذكرتها إذا بات عنها زوجها تتربص هذه المدة وهي 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملة. فمثلا لو أن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم توفي عنها، تلزمها العدة أم لا؟ تلزم أم لا؟ تلزم. هذا هو الفصل الذي وقع به الكثير ممن سألنا بها، لا تخلط بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها. المطلقة إذا طلقها زوجها ويكون قد عقد عليها ولم يدخل بها فإنها لا تعتد، من غدوة تقدر تزوج. لكن المتوفى عنها زوجها حتى وإن لم يدخل بها، إن مات زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، لأنه هذا فيه وفاء لحق الزوج، ولا يجوز أن يخطبها أحد وهي في أيام العدة، بل لو خاطبها فإنها تحرم عليه في عند بعض أهل العلم، لا سيما إذا كان عليه. الذي يجوز له هو التصريح التعريض يعني التعرض بالخطبة، يعني يقول هكذا يبين بأنه يريد الزواج منها، هذا اسمه التعرض، هذا الله سبحانه وتعالى أباح. لكن أن يصرح يقول هكذا راح نزوجك أو جئتني لخدمة الجثة، ولو عقد عليها لبطل عقد النكاح، وهو يرثها ترثه إن مات عنها زوجه حتى وإن لم يدخل بها، إذا كان عقد عليها عقد فإنها ترثه حتى ولو لم يدخل بها. يبقى أن المرأة إذا كانت حاملة كانت حبلى وتوفي عنها زوجها بما تعتد، هذه المسألة ذكرنا كلام عن العلم فيها، وذكرنا فيها ما يجب عن ثلاث أقوال. والصحيح الذي عليه أهل العلم أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولا تنتظر 14 رجل مات وزوجته حامل، بعد شهر وضعت الحمل، إذا وضعت الحمل تنتهي العدة، يعني ما تنتظر 14. في الآية التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. الآية التي في سورة الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية خصصت هذا العام الموجود في آية البقرة، فهي إذا وضعت الحمل فإنها تنتهي عدتها. ولو كانت هذه المرأة لما توفي عنها زوجها في الشهر الأول من الحمل، وقد تمضي على وفاة زوجها 14 أيام، فإن العدة لا تنتهي، تنتهي بوضع الحمل، فهي تنتظر 8 يعني حتى تضع الحمل. فهذا المرأة إذا توفي عنها زوجها إذا كانت حاملا فإن العدة تنقضي بوضع الحمل، يعني كم في ساعة، يعني مات زوجها بعد ساعة وضعت تنتهي عدتها. يعني لو شاء رجل من الناس أن يخطبها وهي في حالة النفاس جاز له ذلك، طبعا هو لا يدخل بها إلا إذا طهرت من النفاس، لكن لو عقد عليها فالعقد يكون صحيحا لأن عدتها قد انتهت. هذا فيما يتعلق به المعتدة من وفاة. لكن يبقى هناك مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، قال وعلى المعتدة بوفاة ترك التزيين، هذا ذكرناه، هذا من أحكام المعتدة، مرأة توفي عنها زوجها ما الذي يلزمها؟ أولا ترك التزيين، يعني لا تستحل إلا لبدوات عندها مرض في عينها ممكن تستحل، لكن هذا لغرض التزيين لا، لا تستعمل الخضار أو الحناء ولا تستعمل الطيب إلا ما لابد منه كالتطهر مثلا من رائحة الحيض، فتتبع مثلا أثر الحيض بشيء من الطيب لإزالة الرائحة الكريهة، أما أن تتطيب به ابتداء تريد يعني أن تطيب بهذه الروائح فلا يجوز لها، ولا تلبس اللباس الجميلة المزركش، وهذا لا يعني أنها تبتدي يعني تلبس اللباس القديم الرديء إلى غير ذلك، كما كانت المرأة الجاهلية تعتد، المرأة الجاهلية كانت إذا مات عنها زوجها تدخل للبيت وتلبس يعني تلك اللباس المبتذلة في ذلك اللباس الذي قد مضى عليه يعني دهرا طويلا، وتبقى في لباسها معتزلة النفس سنة كاملة، سنة كاملة ولا تكلم الناس، حتى إذا مضت سنة يدخلون عليها حيوان دابة إما حمار وإما بقر وإما شاة، ثم بعد ذلك تأخذ هي بعرة أو فضلة من فضلات هذا الحيوان، ثم بعد ذلك تمسكه بيدها وتقرش يعني إلى الناس وترميه، ترميه لهم، وهذا إشعار منها وإشعار بأن عدتها قد انتهت، فالمرأة كانت تنتهي. فجاء الإسلام فبين أن المرأة تترك التزيين، ولكن ليس بهذا الوصف الذي كان عليه أهل الجاهلية، بل تغتسل وتنتشر ولكن تترك التزيين، وهذا كما قلنا وفاء بحق زوجها الذي عاشرها هذه المدة الطويلة. فتترك التزين. ثم قال والمكث في البيت الذي كان فيه. ما يلزم المعتد ايضا المكث في البيت، تبقى في البيت لا تخرج، تخرج للحاجة او لضرورة، مداوات مثلا، يمكن لها ان تنتقل مثلا من البيت الذي توفي عن زوجها بسبب يعني عدم الامن موجودة في مكان وتخاف على نفسها، هنا يمكن ان تنتقل من هذا البيت وتروح الى بيت اخر. لكن اذا كانت في البيت الامن فالواجب عليها ان تعتد في البيت الذي كانت فيه مع زوجها، هذا هو الذي واجب. بل لا يجوز لها حتى ان تخرج الى سفر طاعة، لو هذه المرأة ارادت ان تحج او تعتمر لا يجوز لها ان تحج ولا ان تعتمر. بل كان عمر بن الخطاب يتعرض لهن في الطريق، يقول ايما امرأة توفي عنها زوجها فلترجع، فلا يجوز لها ان تحج ولا ان تعتمر حتى تنتهي هذه المدة. فالمكث في البيت الزوجية بالنسبة للمعتدة هذا واجب. قال المؤلف عند موت زوجها او بلوغ خبره. هنا تبقى مسألة، هذا الكلام كله خاص بالمرأة المعتدة التي علمت وفاة زوجها. تبقى هناك حال اخرى وهي ان هذه المرأة يموت زوجها ولكن يكون غائبا عنها ولا تعرف، الرجل قد يغيب على الامرأة بسبب سفر للتجارة او لطلب علم او للعلاج او للسياحة وما الى ذلك، فلا تعلم، ويكون الرجل هذا قد توفي عنها، فبما تعتد هذه المرأة؟ لو علمت وفاة زوجها فانها تعتد من ذلك التاريخ، لكن هي لا تعلم وهو يكون قد مات، ثم بعد ذلك يبلغها خبر وفاة زوجها. هنا يأتي السؤال، هل تعتد من يوم بلوغها الخبر ووصل اليها خبر بان زوجها قد مات، او تعتد من تاريخ وفاته؟ هذه للعلماء فيها ثلاث اقوال، للعلماء فيها ثلاث اقوال. القول الاول من العلماء من قال بانها تعتد من اليوم الذي يصلها فيه الخبر، رجل هذا غائب مثلا سنة فيصلها خبر يقول يقال لها بان زوجها قد مات، فهي تبدأ العدة من يوم سماعها الخبر حتى وان كان قد مات قبل ذلك باربعة اشهر او بخمسة اشهر. وهذا القول يروى عن الحسن عن علي رضي الله عنه، وقال به الحسن وقتادة والضحاك من ائمة التابعين، ووجهتهم ودليلهم ان العدة هي عبادة، العدة عبادة، لان المرأة تلتزم فيها بترك التزيد والمكث في البيت. قالوا والعبادة لا تكون الا عن قصد ونية، والقصد والنية لا يكون الا بعد العلم، مادام هو عبادة. اذا حتى بعد العلم، بعد علمها بوفاة زوجها تبدأ العدة. فهذا الذي بنى عليه اصحاب القول الاول. القول الثاني، وهذا يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله وعمر بن عبد العزيز، وهو رواية عن امام احمد، انهم فصلوا بذلك، قالوا ان قامت بينة على ذلك فانها تعتد من تاريخ وفاته، يعني جاءت بينة بانه توفي في اليوم الفلاني فانها تعتد من يوم مات، وان لم تقم بينة على ذلك يعني تاريخ وفاته ما عرفوش، فانها تعتد من تاريخ ابلاغ هذا الخبر، وهذا رجحه بعض اهل العلم. والقول الثالث وهو القول الذي عليه الجمهور الصحابة والتابعين وقال به الأئمة الثلاث مالك والشافعي واحمد، مالك والشافعي وابو حنيفة، وهو ايضا المشهور من مذهب احمد، انها تعتد من يوم وفاته وليس من يوم بلوغها الخبر. بمعنى لو ان هذا الرجل مات في مثلا في هذا الشهر، ثم لم يصلها الخبر الا بعد ستة اشهر، وصلها خبر بأن زوجها قد مات منذ 6 أشهر. هذا القول أصحابه يذكرون بأن هذه المرأة لا تعتد، لأن هذه 6 أشهر قد وقعت فيها العدة. قالوا لأن العدة جعلها الله سبحانه وتعالى من تاريخ وفاة زوجها، فهي تحسب إن كانت هذه 4 أشهر لم تنقضي تترك حتى تنقضي 4 أشهر وعشر. فإذا كان قد انقضت ثم جاء الخبر مثلا بعد 6 أشهر أو عام فليس عليها عدة، ليس عليها عدة. ولهذا قال: والموت في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. ثم المؤلف رحمه الله ذكر هنا مسألة استمعنا إليها من طرف الأخ القارئ، لكن لم يثبتها أكثر من ذكروا عبارات هذا المثل، لكن أحببت يعني أن أتكلم عليها، لأن أحيانا قد يقع خلاف بين أهل العلم في إثبات لفظة مثلا أو عبارة. لكن المشهور من خلال اطلاعي على مثل الدر البهية للإمام الشوكاني أنهم لم يريدوا هذه العبارة، ولا أدري صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا المتن كيف أثبتها. ولهذا أحيانا يعني، وهذه نصيحة لطلبة العلم في اختيارهم مثلا لبعض الكتب أو لبعض المنظومات أو لبعض المتون، لابد يعني أن يرجعوا في ذلك إلى الذي خدم هذا المتن أو هذه المنظومة، يعني خدمة علمية من مصادرها الأصلية، أي أنه يكون قد اطلع على الأصل الذي هو يعني عين الكتاب أو عين المتن الذي كتبه المؤلف، إما بيده وإما بشهادة العلماء له وإما يعني بإثباته يعني خطه في ذلك. لأن البعض الآن أصبح يعني ينشر العلم بطريقة التجارة، المهم أنه يحصل على متن كذا فيطبعه هكذا ويدل عناوين وربما يخرجه في أبهى حلة ويقول بأن هذا هو المتن أو هذا هو الكتاب الذي هو من خط المؤلف. وكم طبع من الكتب وكم الدعية من تحقيق وتعليق وتخريج وصاحب الكتاب منه بريء. كم يقول هذا علم من المؤلف والمؤلف لم يأذن به ويحققه لذلك الإنسان وهو كالمتشبع بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من السرقة. وكم وقعت من سرقة، هذه السرقة العلمية وادعاء المرء بشيء يعني لا يكون له أهلا وليس له به نصيب، هذا كم وقع ولا يزال إلى أيام الناس هذا. إذن فليس كل كتاب ينشر بين الناس وليس كل متن يعني يذاع بين الناس أنه قائله صاحبه. ولهذا هذه العبارة في الحقيقة لم توجد في المخطوط الذي يسجل المؤلف، لكن ذكر هنا لأنها هي مسألة علمية بالحقيقة أحبب يعني أن أتكلم عليها، وهي مسألة امرأة المفقود. ذكر المؤلف يعني إذا كان هو قائل هذه العبارة: تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج. هنا مسألة يتكلم عليها العلماء وهي امرأة المفقود، امرأة فقدت زوجها لا تدري هل هو حي يرزق ام هو ميت، وانتظر كم تنتظر. المؤلف هنا ذكر قال تمكث 4 سنين، لما تمضي 4 سنين تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهي 4 أشهر، يعني عدة امرأة المفقود 4 سنين واربعة اشهر وعشرة. هذا الكلام في الحقيقة يحتاج الى دليل، ليس هناك في المرفوع ما يثبت ذلك، يعني كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا، لكن ذكر في هذا اثر، وكأن المؤلف اخذ باثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان امرأة المفقود، قال في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد ب4 أشهر وعشرة. وهذا الاثر رواه مالك والشافعي وغيرهما عن عمر بن الخطاب. قال الشيخ البستان حفظه الله تعالى في كتابه توضيح الاحكام ان هذا الاثر اثر صحيح، هذا الاثر اثر صحيح، واعتمد على تصحيح الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث له، حيث قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: هذا الأثر صح عن عمر من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد رجال وسادة التابعين. هذا الأثر صح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المكوت: تمكث 4 سنين، ثم لما تمضي 4 سنين تزيد على ذلك 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. وقد قال بعض العلماء أن امرأة المفقود هي امرأته حتى يأتيها البيان. امرأة المفقود تبقى امرأة لذلك المفقود حتى يأتيها البيان، يعني يأتيها البيان بأن زوجها قد مات وتوفي. وهذا القول أخذ به بعض العلماء، لكن هذا القول لا يبنى على أصل صحيح. نعم، هو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. والحديث هذا أو الحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني، ولكن حكم عليه العلماء الحديث بالضعف، فالإمام البيهقي ضعفه، وكذلك أبو حاتم ضعفه، وعبد الحق الإشبيلي ضعفه، وغيرهم من الأئمة ضعفوا هذا الحديث، بل شددوا في النكير عليه بأنه حديث لا يثبت. فيبقى أثر عمر بن الخطاب هو المعمول به، أنها تبقى في 4 سنين وثم تتربص 4 أشهر و10، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج. لكن يبقى هناك أمر: لو أن هذه المرأة بعد ذلك تزوجت، ونقول ربما أنجبت ولدا من زوجها الثاني، ثم ظهر زوجها، ماذا تفعل؟ يظهر زوجها الأول، هنا تبقى زوجته، يعني الواجب على الزوج الثاني أن يطلقها. نعم، حتى إذا كان الوالد بينهما ينسب إلى الزوج الثاني لا حرج في ذلك، لكن يطلقها الزوج الثاني ثم تعتد منه، يعني عدة المطلقة إن كانت من زوجات الحيض تبقى 3 قروء، يعني 3 حيضات، ثم ترجع للزوج الأول. ترجع للزوج الأول يعني رجع بدون يعني أن يعقد عليها لأنها زوجته. إذا لم يظهر زوجها أو أنه ظهر ولم تكن له رغبة في استرجاعها، فيبقى الزواج مع الرجل الثاني يعني زواجا شرعيا، والعقد عقد صحيح. أما كون يريد أن يرجع إلى نفسه له الحق بذلك لأنها امرأته. هذه مسألة فيما يتعلق بباب العدة المتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن موضوع آخر، وهو المتعلق بالاستبراء. الاستبراء هذا في الحقيقة بما خاص بالإماء، بالسبايا، سبايا الحرب. وهذه المسألة تختلف عن الحرائق، عن النساء المتزوجات الحرائق. والاستبراء معناه هو ذلك التربص او الانتظار الذي يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، يعني المرأة النسبية او المشترات ليس لها عدة، لان العدة خاصة بالحرائق. اما الاستبراء فهو خاص بماذا؟ خاص بالإماء او بالسبايا، يعني النساء اللائي يؤسرن في الحروب، تكون من نصيب ذلك الرجل او تكون من قسمته في الغنائم. هذا له حكم خاص. نستمع ان شاء الله الى كلام المؤلف في هذا الموضوع من طرف الاخ القارئ، بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. يجب استبراء الأمة النسبية والمشترى ونحوهما بحيضة إن كانت حائضة، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقة، ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.
هنا قال المؤلف رحمه الله: يجب استبراء الأمة المسبية والمسرات ونحوهما. الأمة معروفة يعني الرقيقة التي ليست حرة تباع وتشترى، وهذا كان موجودا في عصر الإسلام الأول ولا يزال موجودا يعني إلى يوم الناس هذا، لكن بصفة نادرة وقليلة، وأحيانا يعلن عنه وأحيانا يكون خفية، ولكن في الزمن الأول كان موجودا. قال يجب استبراء الأمة النسبية. الأمة النسبية يعني الأمة التي يأسرونها في الحرب، النسبية يعني الجارية أو الرقيقة التي تسبى التي تكون في الأسر، وهذه تكون من حق ذلك المجاهد إذا أخذها هو، أو أنها ترجع إلى الغنائم، ثم بعد ذلك يكون حظه أن تعطى له هذه المرأة، يعني يملكها لنفسه من استمتاع وغيرها ومن خدمة وما إلى ذلك. فالزوجة لها حقوق، وهذه الأمة لها أيضا حق معروف، لأنه لا يسوى بين الحر وبين العبد، بين الأمة النسبية أو المشترى، أو أن الإنسان يشتري أمة من إنسان يشتري بمال. قال المؤلف أو نحوهما، يقصد أو نحوهما كمثلا الأمة الموهوبة له، إنسان يهب له أمة، أو التي يتحصل عنها من طريق غيره، كان بابا عنده إماء لما مات أولاده قسموا عدد الإماء. هذه قال المؤلف يجب الاستبراء، يعني إذا كان اشتراها أو أخذها من الحرب لا يجوز له أن يطعها مباشرة. لما المرأة التي تكون يعني قد طلقت ليس من يومها أنه يتزوجها ويدخل بها، لها أمد تنتهي عدتها ثم بعد ذلك يدخل بها، كذلك هذه الأمة ليس من وقت حصوله عليها أنه يدخل بها ويطعها، بل لابد أن ينتظر. لكن هذا الاستبراء خاص بالإماء، فالإماء ليس لهن عدة أو عليهن عدة، وإنما لهن استبراء. ذكر المؤلف هذا فقال يجب استبراء الأمة المسبية والمسترد ونحوهما بحيضة إن كانت حائضة، يعني إن كانت من ذوات الحيض، ما تنتظرش أن تكون حيضة، حيضة واحدة، يعني إذا حاضت علم أنها ليست بحامل، لأن المرأة إذا حاضت دليل على عدم الحمل. فهذه الأمة إذا اشتراها أو إذا وهبت له يستبرئها بحيضة، ينتظر لا يمسها ولا يدخل بها حتى تحيض حيضة واحدة، إذا حاضت حيضة واحدة بعد ذلك جاز أن يطعها وأن يجامعها، هذا إذا كانت من ذوات الحيض. والحامل بوضع الحمل، الحامل بوضع الحمل، إذا كانت حاملا أيضا لا يدخل بها حتى تضع الحمل، لأنه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أن يخلط ماءه بولد غيره. مرأة هذه حامل لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، إذا كانت حرة فعدتها بوضع الحمل، وإذا كانت أمة حتى ولو كانت نسبية فإنه لا يجوز له أن يطع حتى تضع الحمل، ولهذا قال والحامل بوضع الحمل. فالأمة تشارك هنا الحرة بمسألة الحمل، أنه لا يجوز وطئها إلا بعد وضع الحمل. ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، منقطعة الحيض لا يدرى هل يعني ما سبب ذلك، منقطعة الحيض هذه تترك حتى يتبين عدم حملها. وهنا اختلف العلماء في المدة، ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله في مصنفاته الأخرى كالسيد الجرار إلى القول بأنها تمكث 3 أشهر، جعل الأمد الذي يتبين فيه الحمل مدة 3 أشهر، وذهب غيره كالإمام ابن القيم رحمه الله إلى أنها تمكث شهرا واحدا، تمكث شهر واحد ما دام هذه المرأة التي تحيض أو الأمة المسبية أو المسترات. ذكر المؤلف قبل هذا بأنها تعتد بماذا؟ بحيضة، فإذا كانت لا تحيض فإنها تنتظر شهر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عادة المرأة التي تحيض في الغالب شهر، يعني في كل شهر فيها العادة، وإن لم يصرح به في الحديث، لكن كما قال ابن القيم من طريق الفهم والتنبيه فإنها تعتد بشهر واحد. الدليل على هذا الذي ذهب إليه المؤلف أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحافظ من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاف، أوطاف هذه يعني غزوة مكان واد يوجد في قبيلتها وادي، وهو المكان في صحيحه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطأ امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره. ولا شك أن اللعن دليل على عظم ما يأتيه الإنسان، لأن اللعن لا يكون إلا عن ارتكاب كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل لعنة تدخل معه قبره إذا كان يطئ امرأة أو أمة مسبية وهي حامل، وهذا بالدليل على أنه لا يجوز له ذلك حتى تضع حملها. ولما ثبت أيضا في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء ولده غيره. يعني ما دام هذه المرأة حامل بجنين فلا يجوز للغير أن يطعها، لا يسقي ماءه ولد غيره، وهذا لا يجوز. والدليل أنه لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل، فإذا فعل الإنسان فكأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. إذن هذا الذي قاله المؤلف في الاستبراء خاص بالإماء، أن الإماء ليس عليهن عدة وإنما عليهن استبراء. فإذا كانت من ذوات الحيض فإنه ينتظر تحيض حيضة واحدة وليس ثلاث حيضات، وإذا كانت حامل بوضع الحمل وهي بهذا تشترك مع الحرة، وإذا كانت من اللائي انقطع عنهن الحيض فهنا تترك حتى يتبين حملها. هذا الذي ذهب إليه المؤلف، وقد ذهب إلى أنه ثلاث أشهر، وغيره أنه قال بشهر، لأن مدة شهر في الحقيقة هي كافية لمعرفة هل المرأة حائض حامل أو لا. والذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله هو الصحيح. لماذا؟ لأن المرأة كيف تعرف بأنها حامل؟ تنتظر الوقت الذي تحيض فيه العادة، فإذا لم تحيض تعرف بأنها حامل، وهذا هو الغالب. إذا يكفي أنها تبقى شهر، فإذا انقضى شهر ولم تحيض دل ذلك على أنها قد حملت. ثم قال المؤلف: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقة ولا يلزم البائع ونحوه. هذا الذي ذكرناه في الاستبراء خاص بهذه الأوصاف التي ذكرنا. أما إذا مثلا جاء أو وهب له أو سبى بكرا صغيرة أو امرأة صغيرة فهذه لا يلزمه أن ينتظر الاستبراء، فإنه من وقته جاز له أن يتمتع بها. ولهذا قال: ولا تستبرأ بكر، عرف بأنها بكر أو صغيرة مطلقا، لا ينتظر أن تستبرأ، وإنما الاستبراء خاص بالمرأة التي تحيض أو بالمرأة الحامل أو بالمرأة التي تحيض وانقطع حيضها. أما إذا كانت بكرا أو كانت صغيرة فهذا لا ينتظر ذلك، أي لا ينتظر الاستبراء، بل ولا يلزم البائع ونحوه. هذا ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع وهذه المسألة، لأنه لم يرد في ذلك حديث أو دليل صريح يعول عليه ولا حتى. هذا هو الدليل رحمه الله في هذا الباب. ويبقى هناك بابان وننهي موضوع كتاب الطلاق، وهو الباب الخاص بالنفقة، يعني نفقة المطلقة، وكذلك الباب الذي يليه وهو الحضانة. الحضانة يعني إذا حدث هناك طلاق بين الرجل والمرأة إلى من ترجع الحضانة أو تربية الولد أو الأولاد في ذلك. هذان بابان بهما نكمل إن شاء الله كتاب الطلاق، وبعده نشرع في الكتاب الذي يليه وهو كتاب البيع، وفيه من المسائل الشيء الكثير. وهناك في حقيقة أسئلة كثيرة، يعني منها ما هو قد أجبنا عليه، ومنه ما لم نجب عليه، ومنه ما هو مكرر قد حصل في جواب لبعض الأسئلة وفي إلقاء للدرس، وما قد ذكرته الآن يعني من مراجعة للدرس هي إجابة الحقيقة على كثير من الأسئلة. والحقيقة يعني لما أطلع على هذه الأسئلة أحيانا قد يجد الإنسان بعض الغرائب يعني في الأسئلة، وأنا جمعت يعني بعضها، وربما أترك فرصة أخرى إن شاء الله أجمع لكم هذه الأسئلة النوادرة واللطائف يعني وانا لا اقصد بها يعني التنكيد على بعض الاخوة، ولكن هذه قد تقع يعني احيانا، تجد يعني واحد يسأل سؤال قد يكون في الموضوع وقد يكون خارج الموضوع، لكن هو في حد ذاته طرفة، وهذا كان العلماء رحمهم الله قد يذكرونه في بعض مجالسهم حتى يعني يضفون على هذه المجالس يعني طابع التجديد، وحتى يبعدون عن أنفسهم يعني السآمة والملل من السماع أو تتبع المسائل العلمية التي أحيانا قد تكون مادتها يعني جافة وتكون يعني صعبة، يعني صعبة الفهم وصعبة الهضم. هذا إن شاء الله أتركه يعني عند إنهاء هذا الباب. أذكر من ذلك ما يعني أحد الإخوة كتب واحد السؤال، كتب سؤال طارئ، قال قد تكلمت، ما أدري إذا كان السؤال عندي، قال تكلمت يعني في الحصص الفقه يعني فيما يتعلق بالزواج عن كل ما يجب الكلام عليه، وفي الحق أنا أتبع ما ذكره المؤلف، لا أقصد في ذلك يعني تتبع المسائل، فنحن نشرح مثل معين فلابد أن نتقيد بما ذكره المؤلف، أما أن نعرج على الموضوع فهذا يمكن يعني في باب واحد ما ننتهي. كان في موضوع واحد مثلا في موضوع العدة تكلم العلماء في ذلك وألفوا مؤلفات، هذا تكلم كل شيء قال ما خص يعني إلا أدب الدخول ما تكلمت عليه، فهذا في الحق ما تكلم عليه المؤلف، وأمر هذا لا يحتاج يعني إلى أن نتكلم عليه الآن، وليس هذا بابه، وهذا ليس لما الله سبحانه وتعالى يفتح له ذلك الباب فهذه الأمور يعرف. وأسأل سؤال هذا قال ما هذا قال الشعبي، ما فهمت هذا الشعبي، أنا كنت انظر للإمام الشعبي رحمه الله، هذا من كبار التابعين رحمه الله، ويقصد يعني الغناء يعني، قال الشعبي المفروض قال هذا الغناء الذي يسمونه الشعبي، هو قال حرام ولا لا 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 لا، فهمت كذا؟ إيه المديح النبوي ولا اسمها. نعم، فأحيانا يعني أنا كنت أجاوب إذا قلت الشعبي يعني أظن باللي أراد أن يذكر كلام يعني قاله الإمام الشعبي، وهو يقصد به عنه غناء الشعبي يعني. هو كان شعبي ولا كان ما في شعبي يعني معروف حكمه بذا. إذا تحبوا هل ما يصف صلاة التسبيح بعد الصلاة؟ التسبيح اللي ذكرناه، التسبيح أولا ذكر الرسول أنه يكون بالأنامل، تعرفون ما معنى الأنامل؟ الأنامل هي رؤوس الأصابع، هذه الأولى. وأيضا ذكر في صفة التسبيح أنه يكون بالعقد، والعقد هو وضع أطراف الأصابع الأنامل على راحة اليد، يعني يكون هكذا، فهذا هو العقد المعروف في لغة العرب. فأولا يكون العقد بالأنامل، ويكون باليمنى، ويكون بهذه الصفة، هذا هو عقد التسبيح. نعم هناك صفات ذكر بعض العلماء يعني أنها تتناول يعني هذه السلامة يعني أن يسبح هكذا، لكن هذا في الحقيقة قد لا يسمى عقدا، قد لا يسمى عقدا. ومنهم من ذكر أن العقد يكون هكذا، وهذا في الحقيقة ليس بعقد، لأن هذا عبارة عن غلط كذا، ولا يسمى عقد. فالعقد هو وضع الأنامل على راحة اليد فيكون هكذا، هذا هو العقد المعروف في التسبيح. قال كتاب الخمس من الدور ما سمعنا منك شرحه، نشرحه إن شاء الله بعد، نشرحه في وقته، فيما خصنا فصل مثلا باب القدر في كتاب لمعة الاعتقاد لم نشرحه، لكن نأتي إليه إن شاء الله، يعني أحيانا الخط ما يكونش واضح فأترك الجواب. رجل طلق زوجته ثلاث طلقات في غير مجلس واحد في حالة غضب، هل يجوز له أن يراجعها؟ هذه مسألة طلق الغضبات تكلمنا عليها في غير مرة. أولا ليعلم أن الرجل في الغالب لا يطلق إلا عن غضب، ما كانش واحد يكون فرحان بزوجته يقول لها أنت راكي طالق، لا سيما أنه ما يطلقها غير غضب عليها ولا يشوفها كحلة. لكن هناك غضب من غضب، كان الغضب الذي يغلق فيه الإنسان على عقله، ولهذا قالوا أول غضب جنون وآخره ندم، إنسان غضب ولا ما يعرفش يعني واش يتكلم ولا واش يخرج منه، ولا هو كان قاصد الطلاق، بالك هو يعني يحب زوجته حبا جما، لكن وقع منها تصرف جعله يغضب غضب شديد حتى تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصدها ولا يدري، وربما لو قيل له طلق قال ما طلق. هذا الغضب الذي يخرج الإنسان بحيث لا يملك نفسه ويعني لا يكون في كامل قوة العقلية، هذا طلاق الغضبان قال العلماء أنه لا يقع، يعني على خلاف منهم، لأن البعض قال بأن طلاق الغضبان يقع لأنه مسؤول عن تصرفات، المفروض أنه يمسك نفسه. ومنهم من تكلم عن الغضب فقال الغضب الشديد الذي لا يدري الإنسان ما يقول، وهذا الذي قال فيه لا يقضي القاضي وهو غضبان. وابن القيم رحمه الله له رسالة في ذلك سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وهذا غير الرسالة المعروفة عن إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب والآخر كتاب. تقرر أن طلاق الغضبان لا يقع، ولكن هنا مسألة بعض الناس يأتوننا في هذا الباب يقول لك طلقت، تقول كيف طلقت، يقول طلاق الغضبان، يعني هو يريد من المفتي أو من الإمام أو من يجيبه أنه يسهل عليه، يقول والله قال الإمام للطلاق لا يقع. ولهذا احنا نقول للناس بما ذكر الله تعالى بعباده، بل الإنسان على نفسه بصير. يا أخي أنا أذكر لك الحكم الذي قال به العلماء، لكن أنت تعرف أنت لا يمكن أن تحتال على الله عز وجل ولا تفوت هذا الأمر عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خبير بك وبصير بك وقد علم حالك. فإن كنت في تلك الحال لا تعرف ما تقول وكنت في أوج درجة الغضب فالطلاق هذا لا يقع، لكن إذا كنت تدري ما يقول حتى وإن صدر منك هذا في حال الغضب فإن الطلاق يقع، ولو وقع منك ثلاث مرات فإن هذه المرأة تبين منك خلاص حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا نقول الإنسان يتعود كل شيء إلى الطلاق، ما يحاول ما يتلفظ به لا في حالة الهد ولا في حالة الجد، ثلاث هجدهن جد وجدهن جد، ثلاث منها الطلاق، فالإنسان هذا الأمر لا يعبث به. تفضل تقريبا. زوجها تعتد بوضع الحمل ولو باليوم، هذا يتعارض مع الوفاء بحق الزوج، نرجو الإيضاح، وما يتعارض لأن هذا شرع، هذا شرع، وما ذكروا من حكم وأسرار المعتدة من وفاة زوجها أنه وفاء بحق الزوج، يعني هذا الحكم الغالب، لكن كون الشارع استثنى من هذا الحكم أن المرأة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل ولو باليوم، يعني بمعنى للغير ان يتزوجها، ف يعني وضع الحمل الشارع جعل فيه حكمه، لان الوفاء بالزوج جعله الله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10 بالنسبه لغير الحامل، وبوضع الحمل بالنسبة للحامل، فهذا أيضا يعتبر وفاء بحق الزوج لأنها تخلصت من شيء كان متصل بزوجها الأول، لأنها إذا كانت حاملة فالحمل الموجود عندها هذا من حق زوجها الأول لأنه ابنه وولده، فإذا وضعته فكأنها قد تخلصت من ذلك القيد الذي كان يربطها مع زوجها الأول، فجاز للغير أن يتزوجها، وهذا طبعا يعني برضاها، يعني هي لها أن ترفض ولها أن تمتنع، لا تتزوج إلا بعد شهر أو شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر، هذا راجع المرأة، لكن إن أرادت فإن الشارع حول لها ذلك، ولو كانت في نفسها جاز أن يعقد عليها الرجل، لكن لا يدخل بها إلا بعد الطهارة. يعني أحيانا يعني لما تذكر بعض الحكم والأصل كذا لا يمكن أن يعترض مثلا على الدليل من خلال هذه الحكم او الاثار التي قد يذكرها بعض العلماء، فنحن متعبدون بما جاء في النص سواء ادركنا حكمته ام لم ندركها، علمنا ذلك ام نعلمه. فالشارع بين بان عدة المتوفى عن الزوجة اذا كانت حاملة هو وضع الحمل، ولا نقول انها تنتظر هذه المدة. يبقى هناك بعض الاسئلة التي قد تريد فيما يتعلق بالإجراءات التي تكون في القضاء، الحقيقة هذه المسائل معقدة، ولهذا لابد للإنسان يعني العازم على الطلاق يعني أن ينظر إلى هذه الأمور يعني بعلم وإدراك حتى لا يقع مثلا في الحرج، لأن هناك تعقيدات وربما إجراءات إدارية قد تستغرق وقت طويل لوقوع هذا الانفصام أو إنهاء العلاقة الزوجية. وبعض الناس للأسف الشديد يجهلون هذه الأمور، والعلم بها أحيانا يكون واجبا لا لتأتيها ولكن لتستمد يعني الحرج الذي يمكن أن تقع فيه. فالبعض يعني قد يعني يطلق زوجته وهكذا طلاقا بالشرع وتنتهي عدتها ويقول خلاص أنا انتكيت من الناس، هو الحقيقة ما زال متابع بالإجراءات، متابع بإجراءات أخرى وتبقى المرأة في عصمته. ولأن الطلاق الحقيقي هو الطلاق الذي يعقده القاضي أو الذي يسجل عند القضاء، فلهذا مثلا هو ممكن يقول بأن المرأة قد بانت منه وليس له عليها نفقة. لكن هذه المسائل التي يكذبها ويجري على أصحابها هو الحاكم هو القاضي، ولهذا انت ليس لك أن تستنع بعد ذلك تقول خلاص هذه المرأة بانت مني وليس عليها الآن النفقة، والقاضي يجيبك بالنفقة لأنه عنده لم يكتب هذا العقد. ولهذا لابد من معرفة، أقول لابد من معرفة هذه الإجراءات التي تكون في القضاء، يستنصح فيها الإنسان القاضي ولا المحامي باش يبين له كيفاش يمكن يعني ان يمتد هذا الامد هذا الاجل حتى يعرف كيف يتصرف ولا يبقى في الحرج. وهذا امر يعني جدير يعني بمعرفته حتى لا يقع الانسان في الغبن او يقع في الحرج او يقع في الظلم، يمكن وحتى في الضرر، يمكن ان يتضرر هو ويمكن ان يتضرر زوجته وان يتضرر اولاده. فلا بد له من معرفه هذه الامور حتى يعني يعرف متى يطلق، متى يعزم على هذا الطلاق الى غير ذلك، وهل الافضل له الطلاق ام افضل للمراه الخلع وما الى ذلك. يعني يحاول يعرف هذه الامور حتى اذا قدر الله عز وجل ان يكون الانفصال بينهما يكون في وقت قريب وفي وقت سريع، وحتى ربما لا يقعان في الحرج ولا في الوقوف والامتثال امام القاضي يعني في كل جلسه، ويصبح بعد ذلك يعني الشنآن والبغضاء وربما تبعات أخرى قد تتعب الزوج. وكان بعض الناس أيضا يعني يظنون بأنه إذا طلق زوجته وانتهت عدتها أنه يعني خلاص يعني قد انفصل عن المرأة، ثم ربما قد يتسرع إلى التزوج بامرأة أخرى وهو لم يكمل مثلا إجراءات الطلاق، وهذا خطأ. لأنه إذا أقبل مثلا على التزوج بهذه المرأة الثانية وربما يعتبرها أولى فهي في 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 في, في نظر القانون هي زوجة ثانية، ولهذا لا يكون الأمر عليه سهلا حتى يعقد على هذه الثانية. فلا بد أن يفارق كونه يعني يتزوج بهذه الثانية في عرف القضاء أنها زوجة ثانية وهذه لها إجراءات خاصة، وما يقولش بلي خلاص هذه المرأة قد طلقتها، لازم حتى يفري ويكمل الإجراءات مع المرأة الأولى إما طلاقا وإما إرجاعا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتزوج بالمرأة الأخرى فهي تظهر إما أن تكون ثانية وإما أن تكون زوجة جديدة. لكن يخلط هكذا الأمور ولا يجعل ما قد ينجر من وراء هذه التطليقة للمرأة الأولى من أحكام القضاء، فهذا في الحقيقة جهل بالواقع وجهل بالدين وإيقاع لنفسه ولغيره في الحرج. هذه الأمور لابد أن تنظر. والحقيقة أنا لا أكتمكم شيئا، للأسف الشديد أن كنا نسمع يعني في فترة بعيدة أن مثل هذه الأمور قد تقع بين الناس لا يتقون الله عز وجل ويجهلون أحكام الشرع، فيقع خصام وتوقع تهدالة حتى ليس بين الزوجين بين العائلات في المحاكم والناس تسمع على ملأ، لكن كنا نسلي أنفسنا في ذلك الوقت لأن هذا يقع ممن لا يخافون الله، من رجل وامرأة التقيا هكذا من غير ضابط ومن غير وازع، وربما كان الزواج نتاعهم زواج غير شرعي ولهذا كان الطلاق نتاعهم في مثل هذا الظرف. لكن المسلم لا سيما الأخ والأخت الملتزمان بشرع الله عز وجل المستقيمان على شرعه، هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا كغيرهم من الناس، لا يكونوا كغيرهم من الناس حتى يولي يعني يوصل نفسه للمحكمة ويولي يتهم هكذا وربما قد يسب ويشتم ويعير أمام الملأ والناس يسمعون، هذا لا ينبغي، لأننا أصبحنا نسمع أن هذه الأمور تقع، فلا بد أن تكون هناك حكمة وأن يكون هناك علاج للأمر ويكون هناك تريث ويكون هناك تأني. يسأل يسأل أهل العلم، بعد ذلك يستشير يعني ربما بعض المحامين الموثوق في مهنتهم، يبين له الطريق السهل كذا الذي به يعني ينهي العلاقة الزوجية، مش يروح كما أيها الناس قال خلاص أنا أطلق وكذا وإلى حتى يولي بعد ذلك يدفع الأموال وربما يقعد سنة ويقعد سنتين وهو لا يزال في هذه الإجراءات، ينقص على نفسه وعلى عياله وعلى أولاده وحتى على أهله. هذا أمر لابد له أن نتفطن له، ما ينبغي هكذا يعني يقع الأمر. نعم الطلاق كذبه الله سبحانه وتعالى عن الناس، الرجل قد يعيش مع زوجته ظهرا ما، وقد يكون هناك سبب من 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 من, من الأسباب، هذا السبب يؤدي به إلى الطلاق. لكن هذا الطلاق تعرفون الإجراءات الإدارية معقدة والطلاق عندنا يعني بطيء، فلا بد الإنسان أن يتخذ الطريق السهل الذي يصرف عن نفسه كثير من المشكلات، يعني من المادة ومن المال ومن الجهد ومن أيضا حتى أنه يحفظ ماء محياه كما يقولون. إذا هذه أمور لابد أن تدرس، لا إنسان لا يتسرع ما يقدم على أمر حتى يتريث ويتأيل ويتأنى ويسأل ويشاور. الذين لهم علم بهذه سواء في علم الشرع أو حتى في علم الإدارة والقانون والقضاء حتى يبين له يعني الطريق الأمثل الذي لابد أن يتبعه. هذه في الحقيقة نصيحة يعني نقولها للذين قد وقعوا في هذا أو الذين لا قدر الله قد يقعون في مثل هذا. هذا وقد يعني أنهي الحديث عن هذه المسائل، وربما أجمع هذه الأجوبة إن شاء الله إلى الدرس المقبل وأجيب عليها. يبقى كان البعض نقترح هذا الاقتراح، في الحقيقة أنا الآن لا يمكن أن أنفذ هذا الاقتراح لأن أنا أعمل بالأغلبية، يعني مسألة تغيير الدرس وقت الدرس أنه يكون قبل المغرب، الحقيقة هذا لم أجده إلا من بعض وهم قلة، لكن الأغلبية الآن أعتقد بأنهم يفضلون هذا الوقت الذي بين المغرب والعشاء. نعم ممكن يكون حرج على الناس اللي يأتيوا راجلين هكذا يكون عليهم حرج، وأما الناس اللي يرام يجوا بسيارة لهم فأظن بأن هذا الوقت يناسبهم ويناسب عليهم. فالآن الأغلبية أعرف لأنهم يفضلون هذا الوقت وهو بين المغرب والعشاء، فنبقى إن شاء الله فيه إلى أن يثبت العكس. إذا كانت يعني الأغلبية والأكثرية الآن يفضلون أن تكون الظروف قبل المغرب فنحن نقوم بهذا الدرس في هذا الوقت المختار، لكن ما دام الآن أغلبية تفضل هذا الوقت فنحن معها، وليس هذا يعني مصايرة لمبدأ الديمقراطية كما يسمى البعض، ولكن رأينا أن المصلحة في هذا والمنفعة تكون في هذا، والذي هو خير إن شاء الله يقدره الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.